وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن كلام لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأذوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته. صلوا على محمد وآل محمد. بعض الأخوة المؤمنين طلب مني قبل أسابيع أن أشير في كل خطبة إلى مسألة فقهية وإلى حديث إن شاء الله يكون نافع للمؤمنين في دينهم وفي حياتهم. نظرا لأن وقت الخطبة قصير عادة 25 دقيقة إلا ما شذ، يعني أحيانا يزيد الوقت لأن الوقت محدود، فأنا في الغالب لا أتمكن أن ألبي طلب هذا الأخ المؤمن هذا الأسبوع لأن طلبه تأخر. إن شاء الله أشير إلى الرواية وإلى المسألة الفقهية. الرواية في مطالب السؤول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: على العاقل أن يحصي عن نفسه مساويها في الدين والرأي والأدب والأخلاق، كل ذلك يراقب نفسه ثم يحصي هذه المساوي فيجمع ذلك في صدره أو في كتاب ويعمل على إزالتها. أما المسألة الفقهية فهي مرتبطة بأحد أحكام السجود. الشخص حينما يصلي يجب عليه في حال السجود أن يضع 7 مواضع على الأرض، واحدة منها مو شرط الأرض، يعني 7 مواضع يضعها، واحدة هي الجبهة وهي المدار في الركنية، يعني كلما وضع جبهته ورفعه هذا يعتبر سجدة، تعتبر سجدتين 3 على حسب التكرار، يعتبر أنه كرر السجود أم لم يكرره. أما المواضع الأخرى لا، حتى لو كرر الرفع والوضع ما تعتبر هي السجدات متعددة. المواضع الأخرى التي يجب عليه أن يضعها غير الجبهة هي باطن الكفين، الركبتين، وإبهامي الرجلين، هذه المواضع. هنا مسألة بعض الإخوان يقعون فيها أحيانا في خطأ وما يلتفتون: أثناء الذكر الواجب يجب هذه المواضع السبعة يجب أن تكون كلها مؤخصة، المواضع الستة هذه وغير الجبهة، هذه المواضع الستة يجب أن تكون ثابتة أثناء الذكر الواجب وقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. إذا الشخص عن عمد حرك يده، مثلا رفع يده أثناء الذكر الواجب، مو عن سهو، عن السهو عيد، أما إذا كان عمد هذا يبطل هذا الذكر ويبطل الصلاة كما ذكر ذلك الفقهاء في العروة، إذا كان عن عمد. إذا الشخص راغب أن مثلا نفترض ابنة حكة عنده مشكلة، ما في مانع أنه في غير الذكر الواجب، في غير الذكر الواجب يسكت، يضي حك مثلا افترض اذنه أو أي مكان ثم بعد ذلك يضع يده على الأرض ثم يأتي بالذكر الواجب. المهم أنه أثناء الذكر الواجب هو قول سبحان ربي الأعلى وبحمده لا يحرك أي واحد من هذه المواضع الستة. هذه مسألة. قبل الدخول في موضوع الخطبة أحب أن أعرج على البحرين الأسير والمعذب والجريح. إذا كان الأسبوع الفائت هو أسبوع الشهداء المعذبين فهذا الأسبوع هو أسبوع المساجد بيوت الله المهدمة. عدد المساجد المهدمة حتى الآن 20 مسجد. أنا طبعا أقول هي أكثر 20 مسجد. أتكلم أنا عن المساجد اللي مسجلة بشكل رسمي في الموقع الرسمي لمملكة البحرين وزارة العدل إدارة الأوقاف الجعفرية. أنا أتكلم عن هذه لا أتكلم عن غيرها. لاحظ في الأسبوع الفات من هذه 20 مسجد 13 مسجد فقط هدمت. في العاصمة هي محافظات، في العاصمة في المحوز هذا مسجد الوطية تاريخ 10/4 هدم. في منطقة الزج أيضا في نفس المحافظة مسجد الشيخ إبراهيم أو ما يسمى بالعلويين تاريخ 17/4. إذا ما أتينا في المحافظة الشمالية في مدينة حمد مسجد أم البنين بتاريخ 12/4، مسجد الإمام الحسن العسكري بتاريخ 14/4، مسجد أبو طالب أيضا بنفس التاريخ، مسجد كريم أهل البيت عليه السلام، هذه صور القرآن هنا ممزق على الأرض حتى القرآن لم يسلم. لاحظ مسجد كريم أهل البيت بتاريخ 17/4. في المحافظة الشمالية في كرزكان مسجد الرسول الأعظم بتاريخ 17/4 هذا المسجد مهدم. في المحافظة الوسطى مسجد الكويكبات في الكورة بتاريخ 26/3 طبعا لم يسلم حتى من الحرق، هذه صورته وهو محروق. أيضا في سترة في سفالة مسجد الشيخ عابد في الجزيرة، وأيضا هنا صورة بالنسبة إلى الوثيقة بشكل رسمي مسجلة في إدارة الأوقاف بالنسبة إلى موضع المسجد، يعني وثيقة بأن هذا مكان مرخص ومسجل بشكل رسمي. أيضا في المحافظة الوسطى في منطقة عالي مسجد أمير محمد البربغي هذا المسجد هدم بتاريخ 17/4. في عين رستان مسجد عين رستان في عالي أيضا نفس المكان نفس البلدة عالي 18/4. في سلماباد مسجد الإمام الصادق في تاريخ 17/4. في النويدرات مسجد الإمام الجواد عليه السلام أيضا هذا مهدم بتاريخ 19/4. عدة مساجد لأن ما حصلت الآن على صور لها، مسجد أبو ذر والإمام الصادق والإمام الهادي والدويرة والشيخ مؤمن والإمام الحسن كلها هدمت بتاريخ 19/4. في مدينة زايد مسجد فاطمة الزهراء طبعا أنا دائما أخذ صورة المسجد أضيف لها الصورة الأخرى وهي مأخوذة من الموقع الرسمي لإدارة الأوقاف الجعفرية في البحرين. هذه كلها بالإضافة إلى حرق مسجد مرخص جانب من هذا، رموا بزجاجة مولوتوف محروقة مسجد السيدة زينب في مدينة حمد في الدوار السابع بتاريخ 30/3. هذه بعض صور الاعتداء على بيوت الله عز وجل. هنا أحب أن أشير إلى توضيح مختصر أيها الأحبة. قالوا بأن قسم من هذه التي أشرت إليها هذه كبائن وليست مساجد. أنا أقول صحيح أن بعضها كبائن ولكن هي مرخصة وبشكل رسمي كبائن في موضع مساجد وضعت على أساس تكون في هذا الموضع مسجد وتم اعتمادها بشكل رسمي من الحكومة هناك هذا الجهاز المخول إدارة الأوقاف الجعفرية. ثانيا لم تهدم كبائن لأهل السنة في مثل منطقة النويدرات على سبيل المثال، أن أشير أذكر هذه المنطقة لأنه متأكد أن هناك كبائن موجودة لغير الشيعة لم تهدم. ثالثا، وهذه القضية المهمة، إذا كانوا يقولون إن مسألة هذه كبائن ونحن نريد أن نعطيكم مكان آخر، كان يفترض أن يبلغ الأهالي هذا المسجد، أخرجوا الأشياء التي تحبونها ثم بعد ذلك نحن نهدم. أما أن يهدم المسجد بالقرآن وبالأدعية وتحطم كل الأغراض، فهذه مسألة تخريب، هي ليست مسألة مجرد أن نضع مسجد آخر، أو كأنما نصور أن نحن نريد أن نضع لكم مسجد في حالة أفضل في مكان آخر. ثم وهذه النقطة مهمة جدا، إذا كان يقولون أن هناك مساجد على شكل كبائن كما يقولون أو كبينة، فهناك الكثير من المساجد المشيدة والمبنية والقديمة أيضا، مثل مسجد أمير محمد البربغي، مسجد عين رستان، ومسجد الإمام الصادق، هذه كلها مساجد مبنية وليست كقبائن، ومع ذلك شملها مثل هذا الهدم. بعد كل هذا أقول الظالم لا يرتدع عن ظلمه، ليكون ويريد أن يكون مصداقا لقوله تعالى: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء ليس لهم دين يردعهم، لماذا يقومون بمثل هذا الإفساد ويتحدون الله عز وجل بهدم بيوته؟ أنا أشير لسببين أساسيين من وجهة نظري. السبب الأول، لديهم عقد نفسية، لديهم حقد أعمى تجاه أهل البيت وتجاه شيعتهم، ولديهم روح طائفية مقيتة، هذا جانب. الجانب الثاني هو محاولة إخفاء معالم التشيع في البحرين، السعي لمحو الهوية الشيعية في هذا البلد، تغيير الحالة الطبيعية والعريقة للشيعة في البحرين والمغلة أيضا في التشيع. ولهذا هذه عملية تقدر تسميها تطهير، يعني إذا سميتها تطهير طائفي هذا ما كنت العبارة غير يعني صحيحة وفي موضعها. كان هناك تجنيس سياسي، هدم المساجد وغير ذلك من الصور. ولكن أقول وأختصر الحديث، لا يمكن لمن هدم بيوت الله عز وجل أو أمر بذلك أن يغيروا الحقيقة التاريخية. معالم التشيع أكبر من أقزام من أمثالهم، من كان أكثر ظلما منهم وعتوا وجبروتا من الأمويين والعباسيين وغيرهم، هؤلاء فشلوا في ذلك، فكيف بهؤلاء؟ نحن نتعلم من أهل البيت عليهم السلام الصبر والثبات على الحق، وهذا السلاح المعنوي أقوى من أسلحة التدمير التي يمتلكونها. ومن ثم نحن على هذا الخط نسير ونصبر، والله عز وجل وعدنا بالفرج من خلال التوسل بأهل البيت والتمسك بأذيالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله عز وجل خلق الدنيا لتكون معبرا وجسرا إلى الآخرة. في هذا المعبر على الإنسان أن يصلح نفسه، أن يزكي نفسه، ويتحقق ذلك بأن يكون الإنسان صاحب بصيرة في دينه. هذه البصيرة طبعا لا تأتي اعتباطا، إنما تحصل بشرائط كثيرة من جملتها التذكر والاعتبار وترك الغفلة. الإنسان ما دام هو غير معصوم فهو عرضة للخطأ حتى لو كان متقيا، حتى لو كان متقيا، ومن ثم هو بحاجة للتذكر ليصحح له الطريق ويصحح طريقه. الله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصرون. وبالتالي على المؤمن أن يلجأ إلى المذكرات حتى يكون صاحب بصيرة ومبصرا في أمر دينه. الله عز وجل يقول: واذكر ربك إذا نسيت. الحميري يروي بسند صحيح عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن رسول الله قال: إذا دعيتم إلى العرسات وإلى الأعراس، ما قال لا تذهب، الآن أحيانا تقتضي الوظيفة الاجتماعية أن يحضر، ولكن قال: فأبطئوا، متروح أول واحد، فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنها تذكر الآخرة. طبعا لا يحتاج الإنسان ليعيش فترة طويلة حتى يرى هذه المذكرات. الشيخ الصدوق يروي رواية، وهذا درس لجميع الشباب، الشيخ الصدوق يروي رواية في الأمالي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ قال: هذا توبيخ لابن 18 سنة. الآية هذه مخاطبة بن 18 سنة، عمرت ما يتذكر فيه من تذكر. لأن الإنسان كثير الغفلة فهو بحاجة إلى من يذكره من الآخرين، مرة يكون تذكر ذاتي ومرة يكون التذكير من قبل الآخرين. وللتأكيد على أهمية التذكير ونشر التذكير في المجتمع، الآية التي صدرت بها الخطبة تشير إلى هذا المعنى. كلام أمير المؤمنين عليه السلام يبين أن الأحد العلل الرئيسية الذي صدرت به الخطبة، الأحد العلل الرئيسية لاستمرار بعثة الأنبياء هو الاستمرار بمسألة التذكير بالنعم المنسية. ويصف أمير المؤمنين عليه السلام المتقين بقوله: لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر. من أهم السبل لتحقيق التذكير هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء كان ذلك المعروف واجبا أم كان ذلك المعروف مستحبا، وسواء كان ذلك المنكر محرما أم مكروها. المعروف إذا ترك علانية والمنكر إذا ارتكب علانية، الوظيفة مع التمكن وتوفر الشروط الشرعية سائر الشروط تستوجب أن يكون التذكير بالأمر والنهي بشكل علني. لماذا؟ لأنه إذا ترك الأمر المعروف النهي العلني لم يواجه، كثير من الأشخاص سيظنون، وخاصة إذا ما صدر ذلك المنكر أو ترك ذلك المعروف من قبل من لهم طابع ديني، لديهم طابع ديني، فيظن الناس أن هذا التصرف هو التصرف الشرعي السليم. إذا لم يصحح مثل هذا الخطأ بشكل علني وسكت الجميع وداهن هذا وسكت ذاك وجامل الثالث، نلاحظ أن القضية المنكر تنتشر وكأنها هي الحالة الطبيعية وليست الحالة المنكرة. لهذا الأصل أقول هو أداء هذه الوظيفة بشكل علني، إلا إذا اقتضى الظرف أمرا آخر، اقتضت الأمور. أتكلم أنا عن الحالة الطبيعية، وهذه كانت طريقة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا أردنا إن شاء الله اليوم تسمحوا لي دقيقتين ثلاث لأن الموضوع مهم أيها الأحبة، إذا أردنا أن نصلح مجتمعنا والآخرين، أولا نحن نتذكر ونذكر أنفسنا ونصلح أنفسنا ومحيطنا الداخلي. الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ليس المهم أن يظلمنا الآخرون، هذا شأنهم وهذا دأبهم، المهم نحن أن لا نظلم أحدا، أن لا نظلم ديننا، أن لا نظلم معتقدنا، هذه هي القضية الأساسية. إذا وقع علينا الظلم إما نقاومه أو نصبر عليه حسب التكليف الشرعي. من هنا في الخطبة الفائتة أيها الأحبة والأخوة والأخوات ذكرت أننا إذا أردنا أن تكون استغاثتنا بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها استغاثة ناجحة ومؤثرة ومقبولة، هنا أيضا يقتضي ذلك أن نلتزم ببعض المسؤوليات، أن لا نؤيد من يظهر التشكيك بمظلومية الزهراء مثل فضل الله، هذا ما يصح. تريد تستغيث بفاطمة وهذا يشكك وأنت تدعمه وتؤيده، كيف يصح؟ كيف يصح ذلك؟ أنت كما ذكرت لا تقبل أن يشكك أحدا في شهيدا في البحرين وتقول هذه أجهزة إعلام فاسدة، كيف سنقبل من يشكك في شهادة الزهراء مع أنها من القضايا المتواترة كما يقول العلامة المجلسي؟ إذا أردنا أن تكون استغاثتنا مقبولة بالأئمة عليهم السلام، علينا أيضا أن نحترم الذين يعزون سيد الشهداء، لا نرميهم بالحجارة وكما حصل. هذا النوع من التعظيم للأسف حصل هنا في البحرين، جنازة رمزية وقعت، أو أنه مثلا بعض المعزين يخرجون طريقة عزاء مؤمنين فيها بحسب تقليدهم، هي طريقة صحيحة، ثم يرمون بالحجارة. هذه الطريقة من المنكرات، ويجب مواجهتها وأن نصلح أنفسنا. وبالتالي نحن علينا أن نرجع إلى الله عز وجل من خلال أهل البيت. أهل البيت إذا رجعنا عليهم هم الملاذ، وما يتركونه ولا يخيبون شيعيا أبدا. ملاذنا هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا أيها الأحبة، اسمحوا لي إن شاء الله في دقيقتين ثلاث لأن الموضوع هنا. من هنا أيها الأحبة، من بعض الأشياء التي حصلت وبشكل علني وطرحت بشكل علني، وأنا أرى أن لا يمكن أن التغاضي عنها والسكوت عنها ما دام هي طرحت، بيان صدر في نشر في الصحف بتاريخ 13/4، البيان صادر في تاريخ 12/4 وبتاريخ 8 جماد الأولى 1432. طبعا القضية مرتبطة بمسألة الشخص الذي سحبت جنسيته في لندن. أنا أتكلم بوضوح أيها الأحبة، وأحب أن أوصل رسالتي بشكل واضح. نحن تكلمنا في هذا الموضوع، قلنا لا توجد مرجعية واحدة شيعية تؤيد مثل هذه التصرفات التي يقوم بها، وبالتالي التصرفات مرفوضة، هذه التصرفات مرفوضة وتخالف ما أمرنا الأئمة عليهم السلام به، وبالإضافة إلى ما فيها من أضرار على المؤمنين. هذا كلامنا واضح كان من البداية، ولكن أنا أتكلم عن الطريقة التي يتم بها معالجة مثل هذا الوضع. البيان، لاحظوا البيان، نقرأ بعض المقاطع من البيان. عن هكذا جاء في البيان، أنا أتكلم حديث عن هذا البيان الذي صدر أخيرا وليس عن الشخص اللي سحب جنسيته. يقول البيان، صاحب البيان: هذا النكرة التي صنعتها بعض مخابرات الدول الكبرى، يقول وهو صاحب عقائد منحرفة وشخص ضال فاسق فاسد يقوم بخدمة أعداء الإسلام والأمة الإسلامية، ولا نشك في عمالته وسوء سريرته وخبث نواياه، وقد صرح بضلاله وفسقه وعمالته بعض مراجعنا العظام وفقهانا الكبار، ونحن على ثقة بأن ما يقوم به هذا الخبيث الفاسق من تآمر على الإسلام كذا، هذا ما ينطلع على أحد، نسأل الله أن يخذل هذا المتآمر وأمثاله. حتى مثل جريدة الرأي هي في الحقيقة امتنعت أن تذكر كثير من هذه الألفاظ التي ذكرت في البيان. على كل حال، ما أريد أن أقوله هنا أيها الأخوة في خصوص هذا البيان، هذا البيان ما كان هو البيان الأول، هذه ثاني بيان. البيان الأول عن نفس القضية في تاريخ 28 رمضان صدر. أحب بعض الملاحظات فيما يرتبط بهذا البيان. أولا، من قال بأن بعض العلماء أو بعض المراجع، طبعا الذي يقيم المراجع وأن هذا المجتهد وذاك المجتهد أيهما هو الفقيه وأيهما الأعظم أيهما المراجع العظام أيهما غير ذلك، هذا هم أهل الخبرة وليس أنا وليس صاحب البيان. أهل الخبرة هم الذين يحددون ذلك. والمشكلة أن كثير من الأخوة المؤمنين يظنون أن مثلا أي واحد صار إمام مسجد أو صار خطيب أو مثلا إمام أن هذا صار أهل الخبرة، ليس الأمر كذلك. أهل الخبرة هم عدد محدود جدا ولا يصل إليه إلا من بلغ رتبة علمية كبيرة. ولكن أقول بأن من يقول بأنه صرح بالعمالة هذا مو صحيح، هو ترك الموضوع. حتى من نسب إليه الكلام نسب، قال بأنه هذا الشخص إما مثلا أحمق وإما عميل، هكذا جاء، ما قال بأنه بشكل واضح وقاطع قال بأن هذا عميل كما جاء في هذا البيان. ثم المسألة الأخرى، إذا كانت القضية، وهنا البعض يقول أيها الأحبة يقول أنه ليش، لماذا أنتم مثلا تطرحون هذه القضية؟ ذكرت السبب، قضية علنية تواجه بشكل علني. البعض يقول هذه قضية شيعية، يقول أيضا نفس من تحدثوا عن هذا البيان صدر أيضا له الجماعة، فهو رأى أن أهمية أنه حتى لا يرى هذه الجماعة ولو بين الشيعة لديهم مؤيدين، وأنتم تعلمون ذلك، ولكن هو ما رعى، يقول لا أنا عندي مسؤولية أهم. فلماذا نحن حينما نلتزم بقول المرجعية وكلمات عشرات الفقهاء والمراجع العظام حينما يتحدثون عن فضل الله وعن ضلاله يقولون لا أنتم أحيانا تثيرون قضايا والبيت الشيعي وهذا أمر غير مناسب؟ يعني الغيرة على الزهراء تسقط أو ما تحرك فقط فيما يرتبط بعائشة، هي الأمور تتحرك؟ أنا أثير هذا التساؤل. نحن لدينا مسؤولية أيها الأحبة أن يكون تصرفنا سليما في كل موضع، في هذه القضية، في غيرها من القضايا، ونعطي الأمور حدودها، أن لا نتجاوز الحدود ونطرح القضايا إلى مثل هذا الحد. ثم إذا كانوا يتكلمون عن مسؤولية أن هناك بعض العلماء أشاروا إلى الضلال، لماذا خالفوا كلمات عشرات المراجع والمجتهدين في شيء فضل الله؟ إذا شخص واحد اعتمدت على قول شخص واحد في حدود فيما يخص ضلال شخص، فلماذا لم تستجب لعشرات الفتاوى من كبار الفقهاء فيما يرتبط بفضل الله؟ لماذا؟ هذا السؤال مطروح. لماذا هذا الازدواجية في المعايير؟ ولماذا هذا عدم استجابة لقول المرجعية؟ بل طرحت وللأسف كلمات، وراجعوا، أنا لا أريد الآن، في جريدة الرأي أيضا ذكرت كلمات مخالفة، طرحت كلمات مخالفة لقول المرجعية الدينية في وفاة فضل الله. أخيرا أقول أيها الأحبة، اعذروني أي الأخوة، إن شاء الله دقيقتين، أقول أيها الأحبة، إذا كانت القضية هي همنا أن ينتشر الوعي، الوعي مهم، يعني هو مسألة نشر الوعي وتوعية الناس هي فقط في مثل هذه الأمور؟ هناك قضايا تطرح الآن، وللأسف لاحظتوا في الأسبوع الفائت خبر نشر على كل مواضيع الإنترنت، ماذا قال إمامة جمعتكم؟ أنه حصلت كرامة، ما أدري قصة، يعني قصة نقلها عن مولدة أطفال مجهولة، مولدة أطفال مجهولة، نقل أن شخصية بارزة أن هذا حين الولادة قال يا علي عدة مرات، وعن مولدة أطفال. أيها الأخوة انتظروا أيها الأخوة، هذا يجب أن تلتفتون إلى هذه المطلوب، الغرض من هذا ليس موضع، يعني نحن نصلي على أمير عليه السلام أينما ذكر، ولكن يجب أن يكون في الموضع المناسب. هنا المطلوب هو، المراد من النشر مثل هذه القصة، إضفاء حالة من التقديس والنقل عن أشياء أشخاص غير معروفين ومجهولين. ألا يقتضي نشر الوعي أن نصدر البيان في مثل هذا؟ بذمتكم أيها الأحبة، إذا كان إمام جمعة وفي مدينة دينية يفترض أن ينشر الوعي وينشر مثل هذه القصص، إذا كان إمام جمعة ينشر مثل هذه القصص، هذا ما يقتضي أن نصحح المسار ونعود إلى أنفسنا ونراجع ماذا يكون خطابنا للآخرين؟ لماذا وصل خطابنا إلى هذا الحد؟ ولهذا أيها الأحبة أختم وأعتذر عن الإطالة، نحن لدينا مسؤولية فيما يرتبط بهذا الخصوص أن نلتزم قول المرجعية، وأنا ذكرت نحن ديننا نأخذه من الحوزة العلمية ونأخذه من المرجعية الدينية، إذا اعتمدنا على كلمات، وهذا كلمات السياسيين هنا وهناك، هنا البوصلة نضيعها وما نلتفت ونقع في مثل هذه الأخطاء القاتلة، ويصنعون حالات، يعني يفرضون حالات على المجتمع بسبب تلك الأخطاء. نسأل الله عز وجل أن يصوننا في ديننا وأنفسنا. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم صر من نصر أهل بيت نبيك واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.